هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان القدس والهوية المهددة نبقى وإياكم في لقائنا لهذا اليوم. وسنمر في هذا البرنامج عند الفقرات التالية التي نبدأها بصيب أهلنا في الشتات، ونبحث عن قرار الأونروا استبدال سمة مدير مخيم مجتمع محلي، والزميلة شيماء الغراوي. بعدها ننتقل وإياكم إلى الفقرة الحوارية، سنستضيف ضيفا كريما عبر الهاتف لنتحدث وإياه حول هذا الموضوع. بعد الفقرة الحوارية ننتقل إلى واحة الصبار والأديب الفلسطيني الآخر والزميل وائل يوسف. نهاية المطاف تكون مع فقرتنا من فلسطين الأرض والذاكرة مستمعينا الأفاضل. وأما في البداية سننتقل وإياكم إلى فقرتنا من أهلنا في الشتات، ماذا عن قرار الأونر واستبدال سمة مدير مخيم بمدير لمجتمع محلي؟ الزميلة شيماء الغراوي ستكون معنا في هذه الفقرة.
أهلنا في الشتات.
مستمعينا الكرام، ترفض الفصائل واللجان الشعبية الفلسطينية شطب الأونروا مسمى المخيم من المسمى الوظيفي، معتبرة أن هذه الخطوة تستهدف قضية اللاجئين. بدورها قالت الأونروا إن هذا التغيير هدفه إعطاء مدير المخيم صلاحيات أكبر على نطاق أوسع لا أكثر. المزيد في تقرير الزميلة شهناز رحمة.
يبدو أن هذه اللوحة ستستبدل قريبا بأخرى، فالأونروا أعلنت عن وظيفة بمسمى مدير خدمات المجتمع المحلي بدلا من وظيفة مدير خدمات المخيم، أي أنها ستشطب المخيم من هذا المسمى الوظيفي، وهو ما يراه الفلسطينيون في مخيم برج البراجنة في العاصمة اللبنانية بيروت إجراء غير بريء.
يعني إحنا عنا مصطلحات هي بتثبت وجودنا كلاجئين وأصحاب حق للعودة. أي إسقاط لكلمة لاجئ مخيم هي إسقاط لحق العودة للفلسطيني.
مخيم برج البراجنة، اليرموك، السلط، عين الحلوة بدهم يتموا اسم مخيمات عناوين أو عنوان حق العودة. يعني إحنا قاعدين هم مؤقت لنرجع على بلادنا بالمخيمات إن شاء من شاء وأبى من أبى.
المخيم هو القدس، المخيم هو جليل الأعلى، المخيم هو صفد ويافا وحيفا.
الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية طالبت الأونروا بالتراجع فورا عن هذا المسمى المستحدث باعتبارها المخيم عنوانا سياسيا بامتياز.
لماذا الآن؟ لماذا بعد محاولات ترامب والأمريكان بشطب الأونروا تأتي هذه المصطلحات لتتغير بالمسميات، فنحن هنالك قلق من استهداف القضية الفلسطينية. فهذا المخيم إربينا من نحن وصغار على اسم الكامب، سنموت وهذا المخيم موجود، وسنعتصم أمام الأونروا وأمام كل مؤسسات الأونروا لإبقاء هذه الوظيفة بمسمات مخيم.
بالنسبة للوظيفة الجديدة لمدير المخيم، نعتبرها إسقاط حق العودة، لأنه بصير زي المخاتير زي أي مدير عادي في أي شركة كان، لا يمثل شعبنا الفلسطيني.
تغيير المسمى الوظيفي هذا ما هو إلا ترقية لمدير المخيم ورفع درجة وظيفته من 10 إلى 15 بحسب مصادر من الأونروا لفلسطين اليوم. ترى فيه الأونروا توسيعا لدائرة علاقات مدير المخيم، مسمى يعطيه صلاحيات أكبر على نطاق أوسع لا أكثر. إلا أن الفصائل واللجان ترفض المسمى قطعا، وتقول إنها ستعمل على وقف هذا القرار غير المدروس.
نشكر الزميلة شهناز رحمة. وحول قرار الأونروا استحداث المسمى الوظيفي مدير مجتمع محلي بدلا من مدير مخيم، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع مسؤول العلاقات العامة في مؤسسة الشاهد لحقوق الإنسان محمد الشولي، ننتقل إليه.
سيد محمد، ما الذي تهدف إليه إدارة الأونروا في استحداث المسمى الوظيفي مدير مجتمع محلي بدلا من مدير مخيم؟ وما الخطر على مسار قضية اللجوء وعلى مسار واقع المخيمات الفلسطينية؟
المسمى تشوبه الريبة والشك حول المسمى والمصطلح بإدارة المجتمع المحلي. المخيم هو عنوان سياسي، يعني عنوان اللاجئين الفلسطينيين الذين يقيمون في هذا المخيم، وبالتالي تغيير هذا المسمى يعني يتساوق مع المشاريع التصويرية للقضية الفلسطينية التي تطرح بين الحين والآخر.
نعم،
إن كانت الأونروا جادة في رفع مستوى أو تحسين مراكز مدراء المخيمات من الناحية الإدارية ومن الناحية الوظيفية ومن الناحية المالية، فيمكنها يعني بالتأكيد كما فعلت في السابق عندما رفعت وظيفة مدير منطقة إلى رئيس منطقة، يعني مدراء المناطق في السابق كان يسمى مدير منطقة.
نعم،
رفع وأصبح رئيس منطقة، حول من جريد 15 إلى جريد 20. كذلك تستطيع الأونروا أن ترفع من تسمية مدير مخيم إلى رئيس مخيم أو أي تسمية أخرى، وتحسن من الدرجة الوظيفية لمدير المخيم أو الموظف. إنما أن نغير المسمى من مجتمع من مخيم إلى مجتمع محلي، هذه تسمية غريبة يعني تشوبها الريبة.
طيب سيد محمد، هل تستطيع إدارة الأونروا تغيير المسمى في ظل الرفض الشعبي لهذه المسألة؟ هل يمكن أن تمرر هذه المسألة ويطلق عليه مدير مجتمع محلي، وربما تزال كلمة مخيم من قاموس الوكالة في الفترة المقبلة؟
أنا أقول على أنه على المجتمع المحلي، على اللجان الشعبية واللجان الأهلية وقوى المجتمع المدني بالإضافة إلى الفصائل الفلسطينية أن تعمل على رفض هذا المسمى والمصطلح.
نعم،
وإن كانت الأونروا كما أجابت أنها تريد رفع المستوى الوظيفي لأي موظف أو لأي مدير مخيم، بإمكانها الأونروا أن تقوم بدورات تدريبية وتأهيلية لهؤلاء المدراء باعتبارهم كلهم يعني من الحاصلين على شهادات البكالوريا اللبنانية الرسمية، وبالتالي يخضعون لدورات تدريبية كما قامت بتدريب المدرسين، صعدهم من جريد 9 إلى جريد 12 أو 11 وهكذا.
واضح.
إنما أن يتغير المسمى الوظيفي من مدير مخيم إلى مدير المجتمع المحلي، فهذه تسمية خطيرة تستهدف فعلا تستهدف عنوان اللجوء للاجئين الفلسطينيين، وبالتالي إسقاط هذه التسمية عنهم باعتبارهم أنها جزء من المجتمع المحلي الموجود في لبنان.
واضح.
وهذا خطير علينا. ثاني، على كل مكونات المجتمع الفلسطيني السياسي والمجتمعي والمدني والشعبي رفض هذه التسمية.
نعم،
على أن يبقى الاسم رئيس مخيم أو مدير مخيم للاجئين الفلسطينيين.
كل الشكر لكم مسؤول العلاقات العامة في مؤسسة شاهد لحقوق الإنسان السيد محمد الشولي، كنت معنا من مدينة صور جنوب لبنان.
نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع مسؤول العلاقات العامة في مؤسسة شاهد لحقوق الإنسان محمد الشولي، نأتي إلى ختام فقرة أهلنا في الشتات. عودة إلى الاستوديو.
نعم، ونحن في نهاية هذه الفقرة نشكر الزملاء شهناز رحمة وشيماء الغراوي وكذلك حسن نمر، مع الشكر الموصول لمسؤول العلاقات العامة في مؤسسة شاهد لحقوق الإنسان الأستاذ محمد الشولي.
عبرنا هالجسر يا ليل وفاض النهر بدموعي، وفراقك يهد الحيل يا أرضي ويا ربوعي. عبرنا صبح جرحين ولا عارف طريقي وين، وأحكي لك صبر يا عين، أحكي لك صبر يا عين، لابدي نادو لرجوعي، لابدي نادو لرجوعي.
أحييكم من جديد مستمعينا ومستمعاتنا في لقائنا من فلسطين اليوم أينما كنتم، ومحورنا في هذا اللقاء القدس والهوية المهددة. إليكم التساؤلات التالية: ماذا عن مصادقة الاحتلال على مخطط إنشاء قطار هوائي يربط جبل الزيتون بحائط البراق؟ ماذا عن هوية القدس اليوم، ولهل نحن أمام اللحظات الأخيرة لعمليات تهويد المدينة المقدسة؟ وما المطلوب للمواجهة، وهل تبقى من رسائل للعالمين العربي والإسلامي للدفاع عن القدس؟ القدس والهوية المهددة محورنا في هذا اللقاء. مستمعين الأفاضل، صادقت سلطات الاحتلال على مخطط لإنشاء قطار هوائي يربط جبل الزيتون بحائط البراق في المسجد الأقصى المبارك. وذكرت صحيفة هارتس العبرية أن المخطط يمر بين حديقة الجرس المحاذية لحي الطالبية وموقع في قرية سلوان، حيث تخطط جمعية العاد الاستيطانية لبناء مركز كبير للمستوطنين، إضافة إلى وجود محطة أخرى في موقف جبل الزيتون. مصادقة سلطات الاحتلال على مشروع القطار الهوائي تزامن مع استمرار استهداف أملاك المقدسيين، حيث هدمت قوات الاحتلال منزلا في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك بذريعة البناء دون ترخيص. قراءة تصعيد الاحتلال استهداف المدينة المقدسة بالمشاريع التهويدية والاستيطان تأتيكم في سياق تقرير الزميلة ملاك عطايا.
أن يكون المرء فلسطينيا يعني أن يشهد بأم عينيه وبدون أي جرم كيف يصير منزله أثرا بعد عين. منزل المواطن معتصم العبسي السوبية في الأرض هنا في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، عائلة مقدسية أخرى تنضم إلى آلاف ضحايا التهجير في المدينة. بلا أي سابق إنذار تدهم قوات الاحتلال بلدة سلوان، تقتحم منزل المواطن عبسي وتشرع في هدمه، والدعوى معلبة: البناء دون ترخيص. من سلوان إلى العيساوية خطر التهويد واحد، 12 إخطارا بهدم منشآت سكنية وتجارية وزعه الاحتلال على أهالي العيساوية بذريعة البناء دون ترخيص. وتتزاحم الانتهاكات بحق أبناء القدس، ففي العيساوية لم يكتف الاحتلال بتوزيع إخطارات الهدم والاستدعاء، بل اعتقل أيضا الطفل عادل أبو صبيح البالغ من العمر 14 عاما، والتهمة أنه كان يلقي الحجارة. لا تتوقف الهجمة التهويدية على القدس، فصحيفة هارتس العبرية كشفت عن مصادقة سلطات الاحتلال على مخطط إنشاء قطار هوائي يربط جبل الزيتون بحائط البراق في المسجد الأقصى المبارك. كل الإجراءات الإسرائيلية تمضي بسرعة البرق في القدس المحتلة لتكريس التهويد وتفريغ المدينة من أهلها وتعزيز موطئ قدم المستوطنين.
نشكر الزميلة ملك عطايا لهذا التقرير. نعود ونذكركم بتساؤلات اللقاء. ماذا عن مصادقة الاحتلال على مخطط إنشاء قطار هوائي يربط جبل الزيتون بحائط البراق؟ ماذا عن هوية القدس اليوم؟ وهل نحن أمام اللحظات الأخيرة لعمليات تهويد المدينة المقدسة؟ وما المطلوب اليوم للمواجهة؟ وهل تبقى من رسائل للعالمين العربي والإسلامي للدفاع عن القدس؟ إذن القدس والهوية المهددة محورنا في هذا اللقاء من فلسطين اليوم. مستمعينا مستمعاتنا، حيث بإمكانكم التواصل مع هذا اللقاء عبر تطبيق الواتساب أيها الأفاضل بإرسال الرسائل النصية وكذلك الصوتية 00989215489950. وأذكركم أيها الأكارم بموقع إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت، حيث بإمكانكم متابعة المقالات وآخر الأخبار في الشأن الفلسطيني عبر موقعنا هو arabicradio.net. مع مستمعينا الأفاضل، ونود أن نتواصل إن شاء الله باستضافتنا للدكتور حسن خاطر رئيس مركز القدس الدولي لنتحدث معه حول القدس والهوية المهددة، حيث الاحتلال يصادق على مشروع قطار هوائي يربط جبل الزيتون بحائط البراق، ونبحث عن أثر وخطورة هذا المشروع على مستوى المدينة المقدسة. والمشروع طبعا ليس بجديد، حيث كان قد تم الحديث عنه قبل سنتين وتمت المصادقة عليه اليوم. ماذا عن توقيت المصادقة؟ أيضا سنبحثها في لقائنا لهذا اليوم. وأرحب بكم دكتور حسن خاطر رئيس مركز القدس الدولي، شكرا لحضوركم معنا.
حياكم الله،
أهلا بكم دكتور. الاحتلال يصادق على مشروع قطار هوائي يربط جبل الزيتون بحائط البراق، ما أثر وخطورة هذا المشروع على مستوى المدينة المقدسة؟
نعم، يعني هذا المشروع هو في النهاية مشروع تهويدي من الدرجة الأولى، هو بمثابة يعني كأنه الحلقة الأخيرة في سلسلة الإحاطة بالمسجد الأقصى والهيمنة على المسجد الأقصى المبارك. سبقتها الـ يعني وسائل المعروفة من خلال الأنفاق التي كان يحفرها الاحتلال من تحت الأرض ومن فوق الأرض واليوم من الفضاء. فبالتالي هم يريدوا من خلال هذه الوسيلة تكثيف الوجود اليهودي في منطقة المسجد الأقصى، لأن هذه المنطقة كما تعلمون هي منطقة يعني تلال لا يسهل الوصول إليها بوسائل المواصلات التقليدية، الحافلات والسيارات العادية يعني لا تستطيع أن تنقل أعداد كبيرة بحكم جغرافية البلدة القديمة والشوارع المحيطة بها، والتي لا تساعد على يعني استيعاب أعداد كبيرة من الحافلات ومن السيارات الخاصة. لذلك القطار الخفيف والقطار الهوائي، هذين المشروعين الهدف الرئيسي منهما هو تسهيل الوصول المستوطنين والمتطرفين على وجه الخصوص إلى منطقة المسجد الأقصى المبارك بأعداد كبيرة، حيث أن هذا القطار الهوائي مثلا التلفريك يعني حسب ما تم الإعلان فهو قادر على أن ينقل 3000 مستوطن في الساعة الواحدة، يعني خلال 10 ساعات 30,000 مستوطن، هذا عبر القطار الهوائي الذي ينقل من منطقة جبل الزيتون. جبل الزيتون كما تعلمون هو شرقي المسجد الأقصى المبارك، وهو منطقة ليس فيها أي كثافة سكانية، الوصول إليها بوسائل المواصلات التقليدية أمر سهل جدا. ومنها إلى البلدة القديمة التي تستغرق فقط 4 دقائق. فلذلك الموضوع هو مدروس وموضوع خطير ويتعلق ب يعني تعزيز الهيمنة الصهيونية على المسجد الأقصى وعلى منطقة البراق ومحيط المسجد الأقصى بشكل مباشر.
نعم. طيب المشروع ليس بجديد، كان قد تم الحديث عنه قبل 2 سنين وتمت المصادقة عليه اليوم، يعني ماذا عن توقيت المصادقة على المشروع؟
يعني هذه هي سياسة الاحتلال أحيانا كثيرة، وتم طرحه في 28/1/2019 وأعطي فترة 60 يوم للاعتراض. اعترضت بعض الجهات شكليا على بعض الأمور، ولكن حقيقة الأمر يعني لم يكن أصلا الاحتلال ينتظر اعتراض أو موافقة من قبل الفلسطينيين، لأن الموقف مبدئي ومعروف، ليس هناك مشروع من مشاريع الاحتلال يمكن أن يتم الموافقة عليه فلسطينيا أو يتم دعمه فلسطينيا، لأن الهدف من وراء هذه المشاريع معروف دائما لخدمة الاحتلال في الدرجة الأولى. هذا المشروع الآن جاء في مرحلة يعني التحويل القدس إلى عاصمة لدولة الاحتلال، لأن هذا القرار الذي تم اتخذ ووافق ويعني اعترفت به الإدارة الأمريكية ونقلت على إثره السفارة الأمريكية إلى القدس، يعني يحتاج إلى خطوات أخرى لتعزيز هذه الهيمنة وتعزيز هذه الأكذوبة بأن القدس عاصمة لدولة الاحتلال من خلال مشاريع عديدة، من ضمن هذا المشروع الذي كما قلنا يهدف إلى تكثيف الوجود اليهودي، لأن مشكلة الاحتلال في القدس وبالذات في البلدة القديمة هي في عدم يعني قدرتها لغاية هذه اللحظة على حشد الأعداد التي يعني تتمناها من في المناسبات الدينية أو غيرها. فهناك نوع من الخوف من قبل المستوطنين من يعني اقتحام البلدة القديمة عموما، يعني هناك متطرفين لا يبالون وهم أعدادهم ليست قليلة، ولكن ليست هذه الأعداد التي يمكن أن تحول طابع المدينة المقدسة في نظرهم من الطابع الإسلامي العربي إلى الطابع اليهودي. هناك هم يطمحون إلى أعداد أكبر. في السابق كما قلنا كان هناك معوقات وهناك يعني عوامل يعني غير جادة لهؤلاء، من ضمنها السير في أزقة وشوارع البلدة القديمة الضيقة التي تكتظ بالمقدسيين المرابطين في البلدة القديمة. هؤلاء يشكلون مصدر خوف وقلق لهؤلاء المستوطنين. أما اليوم من خلال هذا القطار مثلا أو التلفريك يمكن أن يصل مباشرة إلى ساحة البراق، ومن هناك يدخل المسجد الأقصى مباشرة دون الحاجة إلى يعني السير متر واحد في داخل البلدة القديمة. هذا الأمر من شأنه أن يعزز هذا التواجد الصهيوني وأن يعزز هذه الهيمنة وأن يتيح يعني فرصة لأعداد كبيرة من المستوطنين الذين كانوا يمتنعون عن الحضور لأسباب أمنية أن يأتوا اليوم يعني في ظل ظروف أفضل أمنيا بكثير مما كان عليه الحال في السابق، ويقتحم المسجد الأقصى المبارك. فهذا الأمر يعني جاء في 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 هذا التوقيت لتكثيف الوجود اليهودي في القدس
دكتور،
ولتكثيف الوجود في داخل المسجد الأقصى على وجه الخصوص وحات البراق.
نعم. بموازاة مشروع القطار الهوائي، مسلسل الهدم لم يتوقف، يعني قد شهدنا في الساعات الأخيرة هدم منزل أحد المقدسين في بلدة سلوان، بالطبع لم تكن عملية الهدم الأولى على مستوى المدينة المقدسة، والذريعة دائما عدم الترخيص. هل تقتصر عمليات الهدم التي تقوم أو يقوم بها الاحتلال على المنازل غير المرخصة، أم أن الأمر أبعد من ذلك؟
طبعا هذا يعني سبب رئيسي وسبب كبير. هذا السبب يعني الذي تهدم على أساسه أو يهدم على أساسه العدد الأكبر من المنازل، السبب الأمني، ولكن أيضا هناك أسباب أخرى كثيرة من ضمنها الأسباب التنظيمية مثلا المخالفة للمخططات العامة لدولة الاحتلال التي تعترض مثلا شوارع أو تعترض حدائق عامة أو ما شابه. وهذه المسألة احيانا تجتاح يعني احياء باكملها كحي البستان مثلا جنوب المسجد الاقصى المبارك الذي اتخذ الاحتلال قرار بهدمه، لانه هذا يفترض ان يكون جزء من الحدائق، من حديقه يعني حديقه توراتيه فيما بعد بلورها الاحتلال، اضافه الى مثلا حي الشيخ جراح ايضا في شمال المدينه البلده القديمه، ايضا هو يعني اتخذ القرار بهدم الكثير والعديد من بيوت لهذه الاسباب. فهناك أسباب تنظيمية، هناك أسباب أمنية، هناك أسباب يعني تتعلق بغياب المواطنين في الخارج، يعني قانون أملاك الغائبين هذا. فيعني الأسباب كثيرة، والاحتلال في كل مرة يعني يجد السبب والمصور الذي يعني يقوم استنادا إليه بهدم هذه البيت أو تلك يعني البناية. والنتيجة في النهاية هو تهويد بشكل واضح وصريح، تدمير الوجود العربي للمواطنين الأصليين لهذه البلاد، ويعني إقامة المستوطنات والبؤر الاستيطانية على أنقاضهم. هذه هي الخلاصة. وبالتالي كل المسميات التي يستند إليها الاحتلال هي في نهاية المطاف عبارة عن مبررات احتلالية ومبررات للتهويد لا تمت للقانون من وجهة نظرنا بصلة، وليس لها علاقة بأمور التنظيم وغيره، ولكن هي وسائل تهويدية تحت مسميات يعني قانونية ومسميات أمنية وما شابه من هذا الأمر.
نعم. طيب ماذا عن هوية القدس اليوم؟ هل نحن أمام اللحظات الأخيرة لحسم هوية المدينة؟
نعم، القدس الآن هي تمر في المأزق يعني الكبير. إذا نتكلم على ما عاشته على مدار أكثر من 5 عقود تحت الاحتلال، هذه المرحلة هي ربما تكون الأسوأ. هذه مرحلة يعني تكاد تصل فيها دولة الاحتلال إلى وضع اللمسات الأخيرة على الصورة التي تريدها للمدينة المقدسة، سواء على مستوى المشهد العام، على مستوى الوجود الديمغرافي للمستوطنين، على مستوى موضوع المقدسات، على كل المستويات في داخل المدينة المقدسة. اليوم يعني هي في الامتحان الصعب، وأعتقد بأن الاحتلال يعني يسير بسياسة النفس الطويل والإمكانيات الكبيرة التي يعني يجندها لتحقيق هذه الأهداف في ظل غياب أي دعم عربي أو إسلامي أو حتى دولي يعني الحفاظ على مدينة القدس وعلى طابعها وعلى أهلها وعلى هويتها وعلى كونها مدينة محتلة. هذه المسألة كأنها تعطي الاحتلال ضوء أخضر ليستمر في سياساته، والصراع في الحقيقة في القدس هو المفروض صراع دولي من الدرجة الأولى. نعم. بين قرارات وقوانين دولية وبين احتلال يعني واضح في مسماه وفي مضمونه وفي ممارساته، ولكن كما قلنا إلى غاية الآن هذه يعني أطراف المعادلة غير مفعلة كما يجب. الاحتلال يعمل من طرف واحد، ولكن في المقابل المجتمع الدولي والعربي والإسلامي يعني غير مبالي وغير مكترث بالدفاع بشكل حقيقي وفاعل عن المدينة وهويتها ووجودها الحضاري والديني.
نعم، أنا أشكرك جزيل الشكر الدكتور حسن خاطر رئيس مركز القدس الدولي، تحدثتم إلينا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لكم.
شكرا، شكرا لكم.
يا بيت المقدس لا تأسى، لك منا العهد فلن ننسى، لا صرف الدهر يغيرنا ولا فينا من يعرف يأسى. يا بيت المقدس لا تأسى، لك منا العهد فلن ننسى، لا صرف الدهر يغيرنا ولا فينا من يعرف يأسى. أبشر بالنصر الحاسم، أبشر بالنصر الحاسم، القدس لنا، القدس لنا.
أعود لحضراتكم مستمعينا ومستمعاتنا أينما كنتم في لقائنا من فلسطين اليوم، تستمعون إليه عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ومحورنا القدس والهوية المهددة. ننتقل وإياكم إلى إطار فقرة أخرى من فقرات اللقاء التي نقدمها لحضراتكم، وهي واحة الصبار. صحراء جرداء لا زروع أي نعت ولا ماء، تنادي يرتد إليك الصوت، أنت والصدى معية واحدة، تسألني ولم الانتظار؟
واحة الصبار.
الشاعر والأديب فارس صالح يكتب جميع ألوان الشعر، لكن الواقع الذي يعيشه كشاعر فلسطيني دفعه إلى التركيز على القضايا الوطنية والمعاناة التي يكابدها شعبه ووطنه، وكواحد من الذين يكابدون هذا الوجع كتب الكثير عن الهموم الفلسطينية في ظل ما يفرضه الاحتلال من واقع أليم ومرير. للمزيد حول ما كتبه الشاعر فارس صالح نرحب به ضيفا معنا في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الأدبي واحة الصبار. نتعرف عليك.
الشاعر فارس صالح، مواليد الجزائر لأب فلسطيني وأم جزائرية، ومقيم حاليا بقطاع غزة. شاعر أكتب جميع ألوان الشعر من العمودي إلى التفعيلة، وحائز على عدة جوائز في قطاع غزة وخارج قطاع غزة.
نعم أستاذ فارس، يعني لو بدأنا الحديث عن بدايات الكتابة الأدبية لديك.
طبعا بدأت نتاجا لبيئة أدبية كانت تحظى بها أسرتي، بدءا من والدي الكاتب. فهذه البيئة أتاحت لي التعرف على عالم الكتابة والشعر.
نعم، لو تسألنا هنا، هل كانت البيئة المعاشة والمكان بالحديث عن فلسطين وما تحمله من هموم وقضايا، هل كان له دور في هذه الموهبة وتنميتها وصقلها؟
بالتأكيد، يعني الكاتب أو الشاعر هو ابن لمجتمع ولا يمكن أن ننسلخ منه. مثلا نحن في قطاع غزة وفي فلسطين بشكل عام، هذا الواقع الذي نعيشه يؤثر علينا كثيرا ويستدعي منا أن ندافع عنه بكل الوسائل، ولا سيما يعني الوسائل الأدبية والفكرية.
نعم، في فلسطين يعني يكتسب الشعر والأدب الفلسطيني جانب من أدب المقاومة والقوة التي تميز الشعر الفلسطيني في ظل هذه المعاناة اليومية وهذا الاحتلال الذي يتعرض له الفلسطينيون. يعني كيف ترى الكتابات والقصائد الفلسطينية؟
الشعب الفلسطيني يعيش ظروفا استثنائية.
نعم.
تجعله يسخر كل هذه الطاقات لخدمة قضيته، وهي قضية المقاومة بلا شك. فترى هذا في قصائد الشعراء وفي كتابات الكتاب، ترى هذه النبرة المتحدية الصابرة المقاومة التي لابد أن تساير وتواكب النبرة الجماهيرية العامة لدى الشعب الفلسطيني.
نعم أستاذ فارس، لو تسألنا هنا، ماذا عن أبرز القضايا التي كتبت فيها وكيف كنت تكتب؟
كما تحدثنا هناك أحداث تجبرك على أن تكتب عنها، الحروب التي يتعرض إليها مثلا قطاع غزة وفلسطين بشكل عام. مثلا هناك قصيدة بعنوان اغتراب أقول فيها: على وجعي أمر فأستريح، أسير يدلني قلب مسيح، فما كنت الذي صلبوه، كلا لقد أغواهم الشبه الصريح، وما تلك الدموع بنات عيني، ولا أناتها شعر الفصيح، دعانا الله فانتفضت دمانا من الأجداث رايات تلوح، فيا من تسخرون بما بنينا ولا تبكيكم أم تنوح، تناثر من طغى في الماء لما على ظهر السفينة كان نوح.
نواصل الحديث مع ضيفنا الشاعر والأديب فارس صالح، ولكن بعد فاصل قصير، فابقوا معنا. من جديد نعود ونكمل حديثنا مع ضيفنا الشاعر والأديب فارس صالح، ونواصل اللقاء معه حول كتاباته. يعني كافة القضايا التي يعيشها الشعب الفلسطيني المثقل بهموم هذا الاحتلال يعني تبقى حاضرة في كل كتابات هذه الشعراء والأدباء. هذه المعاناة هي ما تمنح الشعر الفلسطيني القوة والمكانة أيضا.
بالتأكيد يعني هذا ما يجعل هناك داعي للشعر، داعي حقيقي للشعر خاصة في فلسطين، لأن يجب أن يكون الشاعر منتصرا من بعض ظلم ليكون ممن يكون الشعر لهم نعمة لا نقمة، وهذا الداعي يعني موجود في القضية الفلسطينية، لأن الشاعر الذي يكتب عن فلسطين كمن يضرب رصاصا على الحدود.
يعني بالعودة للقضايا التي كتبت فيها، يعني ماذا عن القدس والأسرى في كتابات الشعر؟
طبعا يجب أن تكون القدس حاضرة، ويجب أن تكون قضية الأسرى حاضرة. مثلا كتبت قصيدة قديمة للأسرى أقول في بعض أبياتها: لا ما رأى مثله التاريخ أو سمع بالصبر أقنع هذا الدهر فاقتنع. هذا بيت من قصيدة لحنت وغنيت لتصبح أوبريت غنائي للأسرى.
نعم، أخيرا أستاذ فارس، يعني ماذا عن الجديد الذي تعده وتنوي إصداره؟
أنا يعني أنوي تقريبا إصدار أول مجموعة شعرية لي الصيف القادم إن شاء الله، وحاليا أعد لبعض القصائد لتكون في هذه المجموعة.
عن ماذا تتحدث هذه المجموعة؟
هي مجموعة يعني متنوعة. نعم. يعني لابد للشاعر أن يخرج في مدى أوسع، مدى الإنسانية ومدى التأمل ومدى الزهد والحب، ويجب دائما أن تكون رسالته ذات بعد إنساني، وأن تكون حتى وطنيته إنسانية، لأنه يريد أن يحرر بلاده من الأشرار ومن قوى الشر العالمية.
نعم، لنختم ببعض الأبيات.
نعم. أشرت لقلبي أين أزمعت، قال لي إلى غزة الشماء تمضي الركائب. سلام عليها ما قضى الشوق عائد، سلام عليها ما بكى الفقد ذاهب. سلام على بحر حنون يضمها بشطآنه حتى تعود القوارب.
إذن يبقى الشاعر لسان حال أمته، يعبر من خلال ما يكتب عن الواقع الذي يعيشه من أطراح وأحزان، معاناة وعذابات. وهكذا هو الشاعر الفلسطيني الذي لم يغب عن التعاطي مع هذا الواقع الذي يعيشه شعبه، لتكبر وتتسع الرسالة التي بات يحملها إلى العالم أجمع، بأننا شعب يستحق الحياة ويستحق الحرية. نشكر ضيفنا الشاعر والأديب فارس صالح، وإلى هنا ينتهي لقاؤنا، على أمل أن يتجدد معكم وبكم في حلقة جديدة من واحة الصبار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم، هكذا هو الأديب الفلسطيني يؤكد في كل مرة أن ما يعيشه من واقع هو ما يوجه كتاباته، على اعتبار أينما تواجد هو لسان حال الواقع الذي يعيشه.
سلاما للجراح النازفة، سلاما للعيون الباكية، سلاما لغزة لصمود الكبار. Oh,
نحييكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم في هذا اللقاء من فلسطين اليوم. أيها الأكارم، وسبعون عاما كافية لاختبار الذاكرة الفلسطينية، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر. إلى الفقرة الأخرى.
فلسطين الأرض والذاكرة. الغابسية. الغابسية قرية فلسطينية من قرى قضاي عكا، تقع إلى الشمال الشرقي من مدينة عكا، وتبعد عنها حوالي 11 كيلومترا، ويبلغ متوسط ارتفاعها عن سطح البحر حوالي 75 مترا. تبلغ مساحة أراضي قرية الغابسية 11,786 دونما. تحيط بها أراضي قرى جدين، كويكات، عمقى، جاتون، الكابري والنهر. قدر عدد سكان قرية الغابسية عام 1931 470 نسمة، وفي العام 1945 1240 نسمة. مستمعين الأفاضل، في العاشر من أيار مايو عام 1948 قامت العصابة الصهيونية باقتحام قرية الغابسية وتشريد أهلها البالغ عددهم في حينها 1438 نسمة. وفي العام 1950 أنشأت على أراضي قرية الغابسية مستوطنة نطيف هاشيرا. بلغ عدد لاجئي قرية الغابسية عام 1998 8,833 لاجئا حسب إحصاء أجرته الأمم المتحدة.
نعم مستمعينا الكرام، ستبقى الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال. وصلنا إلى نهاية اللقاء، شكرا لطيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.